السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسألة مرت بالأمس وهي تقبيل الحجر الأسود، وهل هو عبادة مستقلة؟ وسبق الإشارة إلى أن تقبيل الحجر الأسود تابع للطواف، وأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلم في الطواف، ولم ينقل عنه أنه كان يخصه بشيء وحده دون الطواف. وهذه القاعدة في العبادات، أن يعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل فيها التوقيف، وهذا يجري في جميع العبادات في أصولها وكذلك ما تفرع عنها. فعبادة الطواف وما تفرع عنها خاص بالطواف، هذا هو الظاهر. كما أنه لا يشرع أن يأتي مثلا إلى الحجر ويكبر دون طواف، فكذلك أيضا لا يشرع أن يمسحه أو أن يقبله دون طواف، لأننا لسنا على يقين من كون هذا الفعل مشروع وهو عبادة، بل العبادة في باب الحج أدخل منها في غيرها وأخص منها في غيرها، بل إن العبادة في باب الحج في مسائل قد لا يظهر شيء مما يظهر في غيرها من العبادات، فهي أبلغ في باب التعبد. وإن كان العبادات كلها حكمة ورحمة، لكن في بعض العبادات يكون الأمر فيها أبلغ. ولذا نصنع كما صنع، فإذا كان هذا في سائر العبادات فالحج من باب أولى، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا عن ابن عمر، وكذلك جاء عن عبد الله بن الزبير شيء يحتمل في هذا، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستلم الحجر في غير طواف. وكذلك روى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقوم إذا فرغ من الصلاة كان يقوم الحجر فيستلمه، وهذا يحتمل، هل يعني يستلمه ثم يطوف أو يستلمه وحده دون طواف. أما الذي ثبت عن ابن عمر فإنه يستلمه دون طواف كما صريح الرواية عنه. والصواب في هذه المسألة ما ثبت عن والده عمر رضي الله عنه في قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والمعنى تقبيله حال الطواف واستلامه حال الطواف، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم نبدأ في نعم نعم هذا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من يأتي إلى يعني يسأل يقول استلام النبي عليه الصلاة الحجر بعدما فرغ من الطواف، يقال إننا نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن استلام الحجر في ابتداء الطواف تحية له في أول استلامه، واستلامه بعد الفراغ وداع له بعد الفراغ، مثل ما تأتي إلى المجلس أنت وتسلم تقول السلام عليكم، ثم إذا أردت أن تقوم فيشرع لك أن تودع وتقول السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فلهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا التسليم أو الاستلام خاص بالطواف، من جهة أنه استلمه أول ما ابتدأ واستلمه بعدما فرغ، يدل عليه أنه لم يستلم غيره، لم يستلم مثلا الركن اليماني عليه الصلاة والسلام، ويدل على أنه ننزله منزلة التحية وهي السلام والاستلام، فلم يزد على ذلك وهو التقبيل. وهو التقبيل. فلذا يكون الاستلام بالحجر خاص عند الطواف وكذلك عند الفراغ، وهذا هو المعنى والحكمة فيما يظهر، والله أعلم. نعم نعم باب نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله أن يبين حقيقة التوحيد، وأن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الأمر مرده إليه، وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى. أراد به رحمه الله أن يرد على عباد القبور والذين يستشفعون بأصحاب القبور والذين يطوفون بها ويسألونهم حاجاتهم ويسألونهم المدد والإغاثة. فأراد رحمه الله أن يقول: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق على الإطلاق اجتهد في هداية عمه أبي طالب، وكان ينصره وكان يحوطه وكان يقول لقريش: إن محمد يدعوكم إلى هذه الكلمة، وكان يدعوهم إليها ويقول إنه صادق، ويقول: قد علموا أن محمدا أن ابننا لا مكذب ولا يعنى بقول الأباطل، يقول لهم ذلك. ومع ذلك اجتهد عليه الصلاة والسلام في هدايته ببيان الحق له، وحرص عليه الصلاة والسلام حتى عند وفاته حضره عليه الصلاة والسلام وعنده صناديد الكفر، عنده أبو جهل ومن معه، حتى لا يقول هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. كلها روايات ثابتة، تبين أنه عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يقول هذه الكلمة حتى يحاج له ويشفع له إذا قال هذه الكلمة، فأبى أن يقولها مع اجتهاده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان صلوات الله وسلامه عليه لم يحصل له ذلك مع حرصه، فكيف يطلب ذلك من أصحاب القبور الذين يأتي إليهم من يسألهم ويطلب حوائجه منهم؟ فالمعنى أن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع ذلك، فكيف يطلب ذلك من غيره من أصحاب القبور؟ كيف يطلب منهم النفع والضر؟ كيف يطلب منهم جلب الخير ودفع الشر وإزالة المرض وقضاء الديون إلى غير ذلك مما يطلبه عباد القبور الذين يأتون إليها ويستشفعون بها وهم عبادها وإن أبوا، لأنهم يستشفعون بهم؟ بل إن الأمر أطم من كثير ممن يأتي إلى القبور اليوم، فإنه يسأله أمورا كان أهل الجاهلية لا يعتقدونها، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بها، بل يسألونهم من أمور تتعلق بتدبير أمورهم في حياتهم، بل يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يمرضون ويصحون ويشفون إلى غير ذلك والعياذ بالله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له ذلك مع حرصه، فكيف بغيره؟ فيكون إشراك فيكون دعوتهم أعظم شركا وأعظم ضلالا. وهذا كما تقدم مرارا من حسن تبويب المصنف رحمه الله، ومن حسن بيانه كما وعد، وعد أن يجعل هذه الأبواب الآتية تفسير لكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وصنع رحمه الله وعمل أحسن العمل وبوب أحسن التبويب في بيان واضح لا إشكال فيه واستدلال بين بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الباب من هذه الأبواب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إنك، إن واسمها الكاف، الضمير المتصل بها مبني على الفتح في محل نصب. إنك لا تهدي، ولا نافية لا عمل لها، وتهدي هذا الفعل المضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور الثقل، والجملة من الفعل والفاعل تهدي، والفاعل أنت، هذا الفعل وهو مضمر، هذا الفاعل هو مضمر وجوبا في محل رفع اسم إن. إنك لا تهدي من، من هذا الاسم موصول مبني على السكون في محل نصب، اسم الموصول بمعنى الذي، لا تهدي من أحببت، الذي أحببت يعني أحببته لقرابتك. والقراب والحب هنا محبة طبيعية ليس محبة دينية، أو أحببت، أحببت هدايته، وهما متلازمان، لأنه يحبه حبا طبيعيا لكونه من قرابته، وأحب هدايته، يحب النبي عليه الصلاة والسلام هداية عمه أبي طالب. إنك لا تهدي من أحببت، وهذه الجملة الفعلية من الفعل الماضي والضمير المتصل بها وهو الفاعل، ليس لها محل من الإعراب لأنها صلة الموصول. إنك لا تهدي من أحببت، ومن الجمل التي لا محل لها جملة صلة الموصول، والمعنى أن الموصول ناقص وقاصر يحتاج إلى بيان، ولا يتبين إلا بالصلة، فهو موصول يحتاج إلى صلة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، وهذه الجملة أيضا أخرى عطف عليها بحرف الاستدراك هذا المشدد، وإذا خفف كان حرف عطف، ولكن الله ولفظ الجلالة اسمها يهدي، ويهدي هذه الجملة في موضع رفع خبر لكن، وإعرابها مثل إعراب لا تهدي المتقدمة، لكن الله يهدي من يشاء. وكذلك من هنا مفعول مبني على السكون محل نصب فاعل يشاء، وهذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والهداية بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما له عليه الصلاة والسلام هداية البيان، كما في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هداية البيان، هداية الإرشاد، هذه الهداية لكل داع إلى الله، لكل مسلم، كل يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الدين ويهدي غيره، هذه الهداية هداية البيان. ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية على الصحيح هي التي نزلت في قصة أبي طالب، هذا هو الصحيح، أن هذه الآية هي التي نزلت في قصة أبي طالب، لأنها هي المتقدمة. أما قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن هذه الآية إنما نزلت بعد ذلك، خلافا لمن قال لا يبعد أن تكون نزلت مرتين. والصحيح كما هو موجود في الصحيح، في صحيح البخاري رواية، وأن الذي نزل في قصة أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كما تقدم، أو هذه الآية كما تقدم، تقطع عروق البدعة القدرية الذين يجعلون الأمر والفعل إليهم، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، له الأمر كله سبحانه وتعالى. إنما على العباد أن يجتهدوا في دعوة غيرهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، والله سبحانه وتعالى يهدي هداية التوفيق من أشاء، من كان أهلا للهداية، من كان مستحقا للهداية فالله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك اجتهدت، وهذا أمر مشروع بل واجب على كل مكلف من حيث الجملة، من حيث الجملة، وهو الدعوة إلى الله وبيان الحق، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفيه بيان أن أعظم ما يدعى إليه هو التوحيد، وفيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ولهذا ختمها بقوله سبحان الله، سبحه سبحانه وتعالى عما يقول المفترون الضالون الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، حيث أشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. ومن ذلك كل من دعا وليا أو نبيا أو ملكا فإنه يكون قد أشرك به ربه سبحانه وتعالى، وقع في أعظم الشرك. ولا تختلف هذه الصور، سواء دعاه هو وسأله هو، وسواء قال يا فلان اشفع لي ارفع دعوتي، وسواء كان عند قبره، وسواء كان بعيدا، لأن المعنى واحد، المعنى واحد، ويدعون ما لا ينفع ولا يضر، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ترى الآيات تذكر تنزيهه سبحانه وتعالى حين يدعى من يزعم فيهم من الولاية والصلاح، مع أن كثيرا ممن يدعى من هؤلاء قوم أهل فجور والعياذ بالله، وأهل فسق، بل أهل زندقة وإلحاد بتلبيس من أعداء الدين، فضلوا وأضلوا كإخوانهم الشياطين الذين يأخذون الكلمة من الحق فيقرفون معها ويجعلون معها 100 كذبة، كما في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. فهذا طريقهم الذي يسلكونه في الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك في آخر حياته، وحذر أمته من أن يسلكوا مسلك الأمم قبلهم. والمصنف رحمه الله قد بين هذا غاية البيان، وهو رحمه الله يذكر هذه الأبواب في دلالتها النقلية ودلالتها العقلية، وكذلك دلالة الفطر على هذا الأصل العظيم. ثم ذكر رحمه الله حديثا في هذا الباب، قال: وفي الصحيح، قوله وفي الصحيح أي في الصحيحين، عن ابن المسيب. ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرشي. سعيد بن مسيب من أجلاء التابعين، من علمائهم ومن كبارهم، وبعض العلماء قال أو حكى الاتفاق أن مراسيله أصح المراسيل رحمه الله. إمام عظيم، إمام فقيه، إمام حافظ، محدث رحمه الله، عابد زاهد، ومناقبه كثيرة مبسوطة في كتب التراجم. ولهذا يوصي كثير من أهل العلم، يوصون بقراءة تراجم العلماء، فإن تراجمهم فيها من الفقه والعلم والعبرة والعظة والأدب الشيء العظيم. وهذا مبسوط في تراجم العلماء ممن صنف في هذا، ومن أوسع ومن أحسن من صنف في هذا الإمام الحافظ الكبير شمس الدين الذهبي، المتوفى 48 و700 في كتابه سير أعلام النبلاء، وكذلك غيره من أهل العلم. وفي تراجم الأئمة في كتب الحديث يذكرون أخبارهم، وخصوصا كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، توفى 42 و700 رحمه الله، فإنه يذكر في كتابه شيئا من أخبارهم وقصصهم، وخاصة الأئمة الكبار الحفاظ. وقد يذكر فيها أيضا من الفوائد والاختيارات ما لا يوجد في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم. فسعيد رحمه الله إمام عظيم، ولد 15 في خلافة عمر رضي الله عنه، وأدرك 8 سنوات من خلافة عمر، واختلف العلماء في سماعه منه. والإمام أحمد يثبت سماعه منه ويقول: إذا لم نحتج بسعيد عن عمر بمن نحتج؟ وكذلك يؤيد هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل سعيدا عن قضايا عمر، وهذا يبين أنه أدركه وأخذ عنه، وهو أدرك من خلافته 8 سنوات. ومثل هذا يحفظ ويدرك خاصة أمثال سعيد ابن المسيب لما أوتوا من الحفظ والذكاء والفطنة. فسعيد رحمه الله إمام مبجل عظيم، ومناقبه كثيرة، وأبوه هو المسيب، والمسيب بالفتح ليس بالكسر. أما ما يروى عنه سيب الله من سيب أبي فهذا لا يصح عنه، سعيد بن المسيب. والمسيب هذا صحابي أسلم رضي الله عنه عام الفتح، أسلم عام الفتح وقتل في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر 11 للهجرة، 11 للهجرة في معركة اليمامة. هذه المعركة في نجد، لما ارتد من ارتد أقوام في بلاد نجد أتباع مسيلمة الكذاب، وقصته مذكورة مبسوطة. فأرسل لأبو بكر رضي الله عنه جيشا، ثم أتبعه جيشا، أرسل عكرمة بن أبي جهل، ثم لم يتم له الأمر في دفع شرهم، ثم أتبعه بعد ذلك بجيش خالد الوليد، فحصل معركة عظيمة في بلاد نج في منطقة قريبة من الرياض تسمى عقربة، سمى عقربة هذه قريب بلدة العيينة، بلدة العيينة، وهذه هي المنطقة التي فيها حديقة تسمى حديقة الموت، وقتل فيها من هؤلاء المرتدين جمعا عظيما، وقتل من الصحابة عدد كثير رضي الله عنهم، لكن صار آل الأمر إلى أن قتل هؤلاء وهزموا، ومن ذلك وممن قتل في هذه المعركة المسيب ابن حزن والد سعيد رضي الله عنه، أما جده حزن فكذلك هو صحابي وأسلم أيضا رضي الله عنه، وعاش إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قاله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرصه عليه الصلاة والسلام، حرصه عليه الصلاة والسلام على هدايته. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرصه عليه الصلاة والسلام على الدعوة إلى الدين والاجتهاد في ذلك، ولهذا حضر أبا طالب لما حضرته الوفاة لعله يتكلم وينطق بهذه الكلمة. فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده هؤلاء، وجاء في رواية أنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل عليه الصلاة والسلام وكان بجوار أو بقرب أبي طالب وكان في مرض الموت مكان، فقفز إليها أبو جهل فجلس حتى لا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى أن أبا طالب يرق ويلين إذا جلس بجانبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على حرص أعداء الدين والكفار في الدعوة إلى دينهم والدعوة إلى الضلال، وأنهم يجاهدون في ذلك مجاهدة عظيمة، يجاهدون الحق بباطلهم، فهم يفعلون كل ما يستطيعون. تقدم ما يصنعه الشياطين، يصعدون ويركب بعضهم بعضا مع أنهم يرون وسبق الرأوا الشهب التي قد أصابت من قبلهم، ومع ذلك يخاطرون ويركب بعضهم بعضا مع علمهم أنه قد يصيبهم ما يصيب، لكن كل ذلك لأجل الدعوة إلى الباطل، لأجل الدعوة إلى الباطل، فكانوا يغامرون ويصنعون ما يصنعون. كذلك إخوانهم من الإنس من الكفار، فكان أبو جهل ومن معه حرصوا على ذلك. فأهل الإسلام أولى بذلك في الدعوة إلى الله، وما يدعون إليه هو الحق وهو موافق للفطرة، فالواجب عليهم أن يكون جدهم واجتهادهم في الدعوة إلى الدين، والإمام في هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يدعو إلى هذه الكلمة حتى توفي وقرت عينه عليه الصلاة والسلام. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. وفيه دلالة على مشروعية الحضور عند الكافر عند الموت، وأنه إذا بلغك أن كافر حضره الموت وكان قريب منك يشرع، بل يجب عند بعض العلماء إذا لم يشق عليك أن تقصد إليه حتى تلقنه قبل أن يموت، قبل أن يموت. والنبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال يا عم قل لا إله إلا الله، نداء يا عم، فقال يا عم قل لا إله إلا الله. يا عم هذه الظاهر أنها بالكسر، يا عمي يا عمي، فعل هذا يكون الإعراب تقديري، يكون الإعراب تقديري. وإذا كان الإعراب تقديريا ففي عم وأمثالها مثل وكل منادا صحيح، فيه خمسة أوجه عند العلماء، وجاء القرآن بأكثرها بأكثر. واجعل منادا إن صح، واجعل منادا إن صح بالياء، كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا، كما يقول ابن مالك رحمه الله. اجعل منادا صح إن يوضف لياء، كعبدي هذا الكسر، عبدي بالياء، عبدا بفتحة، عبدا بالألف، عبديا بالياء. كذلك كل مناد كل منادا صحيح الآخر ففيه خمس لغات، وجاء القرآن بثلاث منها، يا عبادي فاتقون، يا عبادي، وقل يا عبادي الذين آمنوا، هذا بالياء بالياء. واجعل منادا صح إن يضف لياء، كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. وعلى هذا يكون السكون هنا مقدر، منعه اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء يناسبها الكسرة، ولهذا هو مقدر على الياء المحذوفة إذا قدرته بالكسر مع حذف الياء. وإن قلت إن عم غير مضاف في هذه الحالة يكون منادا معرفة مبنيا على الضم في محل نصب، يا عم، أصل يا عم، مثل ما تقول يا رب، هل تقول يا ربي أو يا رب؟ إن قدرت الحركة قلت يا ربي، وإن لم تقدر الإضافة تقول يا رب، يا رب بالبناء على الضم في محل نصب. فكان يقول يا عمي يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيه دلالة على مشروعية التلقين عند الموت، وهذا التلقين مشروع، هذا التلقين مشروع لكل ميت، مشروع لكل، يشرع لكل ميت أن يلقن. أنت انتظر شوي، جزاك الله خير، حنا لازلنا فيها، هو لازلنا فيها، هو التلقين حين يكون إنسان مريض واشتد به المرض، فإذا مرض الإنسان وحضره الموت فيشرع تلقينه، كما في قصة حضره الموت، حضره الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، ايش معنى الموتى هنا؟ المحتضر، وإلا إذا مات انتهى الأمر، للمراد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في حديث سعيد الخدري وأبي هريرة عند مسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل عن أبي هريرة، حديث معاذ رضي الله عنه، في حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. وعند ابن حبان عن أبي هريرة من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر دخل الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه. فيشرع تلقين من يحضره الموت. وهل التلقين واجب أو مستحب؟ تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. فالكافر يجب تلقينه، لأن تلقينه فيه خلاصه من الكفر خلاص من الكفر ودخول في الإسلام، فيه إنقاذه، حق عظيم لك، حق عليك لهذا المحتضر تدعوه، هذا هو ما جزم بعض العلم، فإنك تلقنه تقول قل لا إله إلا الله، تدعو إلى هذه الكلمة. في تفصيل في هذا عند أهل العلم، هل يشترط قول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أنه أنك عليك أن تلقنه، و الأكمل أن تلقنه الشهادتين، وفي بعض الأحوال يجب تلقينه الشهادتين، لكن إذا كان من المحتضر يقر بشهادة أن محمد رسول الله كأبي طالب فإن النبي قال قل لا إله إلا الله لأنه يقر به. وقد علموا أن ابننا لا مكذب ولا يعنى بقول الباطل. وقال ولقد علمت بأن دينك، يعني علم أن يقول علمت أن دينك خير من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو مقر بذلك لكن أبى أن يقول هذه الكلمة وخشي العار والعياذ بالله، كما في صحيح مسلم لولا أن تعيرني قريش ويقولون إنما قالها خشية الموت لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. لكنه كما قال هو على ملة الأشياخ، هو على ملة عبد المطلب فلم يقلها. قال قل لا إله إلا الله، أمره النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة قل لا إله. يا عم يا عم، يتودد إليه ويتحبب إليه ويرفق به، وفيه دلالة على أنه يشرع لمن يلقن الميت أن يكون رفيقا، أن يكون لينا ولا يكون عنيف. بعض الناس قد يحمله الحرص أن يؤذي هذا المحتضر، قد يرد عليك بكلمة لا يحسن ذكره لأنه في حال شدة وأنت لا تدري ما حاله، قد يرد عليك كلاما لا مناسب، فيكون قولك هذا ليس إحسانا إساءة. فإذا رأيت الميت قد اشتد به الألم والمرض فإنك في هذه الحال لا بأس أن تتكلم وتتحدث بالحديث الذي يؤنسه، وتذكر الله في حال جلوسك عنده، تذكر الله وتكثر الكلمة دون أن تأمره بذلك حتى ترى المقام مناسب وتراه يعني يقبل منك، فقل له ذلك. وإلا ثم إذا قالها مرة إياك أن تكثر عليه، إذا قالها مرة وسكت فهو عليها. ولهذا قال مبارك رحمه الله كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن مبارك رحمه الله لما حضره الموت كان عنده أصحابه ومنهم رجل حريص، فقال قل لا إله إلا الله فقالها، فجعل يكرر فرد عليه ما أحسنت، وقال كلاما إنك بهذا تؤذي، إذا قلتها مرة فأنا عليها ما لم أقل غيرها فأنا عليها. صدق رحمه الله، هذا من فقه هذا الإمام العظيم مبارك رحمه الله. فهذا هو الواجب، هو الرفق بمن يدعى إلى هذه الكلمة ويقال له قل لا إله إلا، ترفق به. وأيضا إن احتاج إلى شيء مثل أن ترش عليه ماء، أن تبل شفته نحو ذلك، أو تصب قطرات في من الماء قطرات يسيرة إذا اشتد الأمر ويبس ريقه في هذه الحال حتى يلين وحتى يكون أسهل للكلام. المقصود أنك تحسن إليه وتجتهد في تلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقال عليه قال عليه الصلاة يا عم قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة كلمة، هذه بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مقول القول، مقول القول في محل نصب، فهي بدل منها. أحاج هذه الكلمة مجزومة على جواب الأمر. أحاج كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، وهي مجزومة على جواب الأمر، والسكون هنا مقدر، أصلها أحاجج حاجج، وينظر هل يجوز هل هو في فتح حاج لك بها عند الله، لأن هذا القاعدة في المشدد، وأصله أحاجج والسكون مقدر. والمضاعف المضاعف من هذه الكلمات أصله حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، فإذا جزم المضاعف فلا يمكن تسكين الثاني لأن الذي قبله ساكن، فيلتقي ساكنان ولا يجتمع ساكنان، أحدهما عدو للآخر، لا بد أن يحرك أحدهما. عند ذلك لا بد من طرق، إما أن يفك التضعيف تقول أحاجج، فإذا حاججت في هذه الحالة يزول المحذور بالتقاء الساكنين، أو أن تجعله مضاعفا، تجعله مضاعفا وتفتح وتضم، وفي هذه الحال يكون السكون مقدر، يكون السكون مقدرا، لأن قول حاج جواب الأمر قل، وجواب الأمر مسكن، أحاج لك بها عند الله، أحاج المعنى أنه يشهد كما في الرواية الأخرى عند مسلم، وعند أحمد عن أبي هريرة أشفع لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في ذلك وقال له قل هذه الكلمة حتى تكون سببا للنجاة، في دلالة على أن من قال هذه الكلمة عند موته فإنه يكون مسلما، وهذه أحد المواضع التي تكون هذه الكلمة منقذة لصاحبها. أما من كان يقولها في حياته من المنافقين والزنادقة فهذا لا يغير حاله حين يقولها، لأنه كان يقول قبل ذلك، كان يقولها قبل ذلك، لكن إذا علم القول هنا على سبيل التوبة والإخلاص فلا، إلا إذا كان الذي قال هذه الكلمة وقع منه كفر ظاهر، كفر ظاهر ولم يتبرأ، لا بد أن يتبرأ من كفره، فإذا قال هذه الكلمة وكان قد وقع في كفر آخر فلا بد أن يتبرأ من ذاك المكفر الذي وقع فيه، وإلا فالأصل أن هذه الكلمة منجية ومنقذة لصاحبها، قل لا إله إلا الله. وهذا القول مثل ما تقدم يكون عند الاحتضار قبل الغرغرة، قبل الغرغرة للحديث لقوله سبحانه وليس التوبة للذين مسيئات حتى إذا حضر الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون الكفر، والمراد حضره الموت، والحضور هنا فسر حي غريرة هو الغرغرة، يعني مثل قول فرعون قال آمنت فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما قال حتى ما قال هذه الكلمة عند الغرغرة، ما قالها يعني إخلاص، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى مع هذا القول في هذه الحال إلا قالها مع كبر واستكبار، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفع. روى الترمذي بسند صحيح أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال كنت آخذ من حال البحر وهو طين أسود فأدسه في فمه خشية أن تدركه الرحمة، لما علم جبرائيل عليه السلام من كفره وفساده وإفساده الذي وقع منه وقوله أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، ولهذا إذا قال في هذه الحال فإنها لا تنفعه. فقال له يعني من عنده وهو عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، عبد الله بن أبي أمية هذا أخو أم سلمة أخوها، وقد أسلم رضي الله عنه عام الفتح، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه، فأعاد يعني هو رضي الله هو عليه الصلاة والسلام يعيد عليه، فأعاد عليه يعني رد عليه بأن قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال، آخر الأحسن أن تكون اسم كان، وما قال هذه الجملة هي الخبر في محل نصب، يعني ما قال الذي قال، الموصول مع صلته في محل الجملة كلها يعني في محل نصب، أما نفس الصلة لا محل لها. قال أما نفس الموصول صلة لا محل، إنما الذي لا محل له هو نفس الصلة، أما الموصول مع صلته فله محل لأنه يأتي قبل تمام الجملة، قبل تمام الجملة، لأن الاسم يحتاج إلى خبر. قال فكان آخر ما قال، يعني الذي قال، الذي قال هو على ملة عبد المطلب، كأن هذا والله أعلم من الراوي فلم يقل ما قال، أنه لأنه قال أنا، وهذا من حسن تصرف الرواة، وهذا وقع في عدة أحاديث، حين تكون الكلمة من جنس هذا القول فإنه يقول هو، قال هو، ولا بأس لو أتى بها، لأن حكاية الكفر ليست كفر. ولهذا جاء في رواية عند أحمد نفس الراوي قال أنا على ملة عبد المطلب، وهنا قال هو على ملة عبد المطلب. يقول الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فذكراه الكلمة الملعونة، ملة الأشياخ، ملة الكفر والعياذ بالله، وفي دلالة على شؤم صحبة السوء، صحبة السوء والعياذ بالله مرض قاتل مهلك. انظر إلى هؤلاء والعياذ كيف صنعوا صحبة السوء، ولهذا حذر النبي من صحبة السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، وجليس السوء تارة هو الموت المهلك، الموت المهلك، وتارة يكون كالمرض، وتارة يكون شيئا مباحا لا بأس به، وتارة يكون كالطعام والشراب، وتارة يكون كالنفس. الجليس أنواع، الجليس السوء والعياذ بالله مثل أهل البدع والكفر، هؤلاء صحبتهم الموت والهلاك، الموت والهلاك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحم والموت، الحم والموت، فإشارة لهذا إلى أن من يصحب هؤلاء ويجلس معهم فنؤدون به إلى الهلاك. ومنهم من صحبته مثل المرض ما يهلك لكن يخشى من الهلاك، مثل صحبة أهل المعاصي وأهل الشهوات، هذا مرض للروح ومرض للبدن أيضا، لأنه لا ينصحون، لأن من لم ينصحك في دينك فإنك لا تأمنه أيضا على دنياك، لأن صحبته للدنيا، صحبته للدنيا. والمعنى أن من يصاحبك ويراك على المعاصي ويراك على المخالفات ومع ذلك يقرك ويدفعك إليها، هذا صحبته مرض وقد يؤدي إلى الهلاك. لكن مصاحبة أهل البدع والكفر هو الموت. ومنهم من يصاحب للمؤانسة والمجالسة، فهذا لا لك ولا عليك، مثل ما يصاحب الإنسان من حوله ولا يحصل منهم شر، لكن قد لا يستفيد منهم خيرا في أمور دينه، لكن الإنسان أن يحتاط في هذا. ومنهم من صحبته، من صحبته مثل الطعام والشراب لا غنى لك بهم عنه، لا غنى لك بهم عنهم، وهو من تصاحب ويدلك على الخير، وأعظم من ذلك من يكون سببا في تعليمك وبيان ما يجب عليك وبيان ما تحذره. المقصود أن صحبة السوء هلاك، ولهذا صحبوه حتى الموت والعياذ بالله، وأبوا إلا أن يبقى على هذه الكلمة. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا في أول الأمر، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز الاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في أول أمر حتى نزلت هذه الآيات، تنزلت هذه الآيات فكف النبي عليه وأصحابه ومعه. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجل يستغفر للمشرك فقال له في ذلك، فذكر قول إبراهيم، ونزل قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا مع موعدة وعدها إياه. فلما تبين لهن عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، يعني موعد وعد إياه، ثم بعد ذلك تبرأ منه، تبرأنا إليكم، تبرأ. المقصود أن البراءة واجبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه وسأل الله يؤذن، فلم يؤذن له في الاستغفار لها، ولهذا أذن له عليه الصلاة والسلام ولغيره بزيارة قبور المشركين، بزيارة قبور المشركين. فمن مات على الشرك فلا حيلة فيه، ولهذا أنزل الله هذه الآية في النهي عن الاستغفار للمشرك، لأن من مات على الشرك انتهى أمره والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الاستغفار يكون لأهل الإسلام، الاستغفار يكون للمتلطخ للمتلوث ولغيره، لكن المتلطخ والمتلوث صاحب الذنوب المعاصي يتأكد في حق الاستغفار. فالاستغفار مشروع ومطلوب لأهل الإسلام لأهل الإيمان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر من الاستغفار. فالاستغفار مشروع ومطلوب، ولو كان الإنسان في أعلى درجات الإسلام وأعلى درجات الإيمان فإنه يشرع له الاستغفار، أما من مات على الشرك فلا. والاستغفار لا يلزم أن يكون على ذنب، بل الاستغفار يكون للترقي من حال إلى حال. ثم العبد مهما استغفر فإنه لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه، ولهذا كان النبي كما يستغفر كانوا يعود للرسول في مجلس واحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كانوا يعودون في المجلس الواحد ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه ليغان على قلبي وإن أستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الاستغفار نوعان، استغفار بالقول واستغفار بالعمل. استغفار بالقول كونك تستغفر الله بلسانك، واستغفار معنى التوبة وهو الإقلاع. والعبد لا يمتنع أن يستغفر ولو كان عاصيا ولو كان مذنبا، لا ينافي الاستغفار، لا يقال كيف أستغفر وأنا مقيم، لا، الاستغفار عبادة والاستغفار مكفر. المكفرات أنواع 10، منها الاستغفار ومنها التوبة، فالتوبة مكفرة والاستغفار مكفر، فلا يتعارض هذا مع هذا، فلا يقال فلان عاصي لا يستغفر، لا يستغفر، مثل ما أنه يعمل الصالحات وهو مذنب ويستغفر وهو مذنب، يستغفر الله، هو يستغفر الله من تقصيره، يقول وإن كنت مذنبا فأنا مقصر، فأسأل الله سبحانه وتعالى، يعني حاله يقول يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له تقصيره. والاستغفار في هذه الحالة إشارة إلى التقصير، إشارة إلى عدم أداء الواجب، خلافا لمن قال إنه كيف يستغفر مذنب، لا، إنما من كان استغفاره يشبه الاستهزاء هذا هو الظلم وهذا هو الذنب العظيم. أما من يستغفر الله سبحانه وتعالى ومقصر فهذه حال أهل الإسلام، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط، اسأل ربك إذا كنت موقع المعصية، سأل ربك أن يعينك على الإقلاع منها، وإما يعينك الاستغفار. أما التوبة فهي مطهر آخر ومكفر آخر، والندم توبة، والندم توبة. ما كان للنبي والذين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هذا يبين أن القريب له حق في دعوته، في الاجتهاد في هداية الهداية، هداية البيان والتوفيق. وهذه هي الهداية التي تجب على كل مسلم بيانها، أما إلى التوفيق والإلهام فهي إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تدعو أنت: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله يهديك الصراط المستقيم. ومن سؤالك الهداية أن تسأل الله سبحانه وتعالى أيضا لإخوانك المسلمين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنزل الله أيضا في أبي طالب هذا الشيء، وهذا هو الصحيح، أن هذا هو الذي نزل في أبي طالب دون الآية التي قبلها. وبعض العلماء وبعض شرح كتاب التوحيد رحمة الله عليه قالوا: لا يمتنع أن تكون الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، أنها نزلت، ولا يمتنع أن تكون نزلت ثانية. هذا صحيح، هذا صحيح، لا يمتنع أن تكون الآية تنزل مرتين، لكن المعول في هذا على ثبوت هذا الشيء. أما إذا دل الدليل على أن هذه الآية نزلت متأخرة وأن تلك الآية متقدمة فيعتمد، ولهذا جاء في صحيح البخاري وأنه نزل بعد ذلك، مثل ما تقدم في سبب النزول، نزول قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وذكر العلماء لها ثلاثة أسباب، بعض العلماء قال نزلت في هذه الأسباب الثلاثة. وسبق أن هذا لو ثبت لكان صحيح، لو أنها ثبتت مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما شجوه أثناء المعركة، ثم بعد ذلك نزلت بعدما دعا على أولئك في صلاة فنزلت، ثم نزلت بعد ذلك حين نزلت بعد ذلك حين دعا على رعل وذكوان وذكوان. ولهذا تقدم أن الصواب في هذا قولان أو سببان، لأنه لا تنافي أن تنزل فيهما جميعا، وأنها نزلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح هذا قوم، كيف يفلح هذا، كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبي، كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم. وأنها نزلت حين صلى ودعا في صلاة الفجر فنزلت هذه الآية، لأن الموضعين والحالتين متقاربتان، فنزل لما دعا عليه السلام، نزل ليس لك من شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، نزل هذا. أما إذا لم يدل الدليل فلا. ولهذا كان قول من قال نزلت في رعل وذكوان مرجوح، وبين الحافظ رحمه الله وأثبت بالدليل أن نزول، أثبت بالدليل رحمه الله أنها لم تنزل في قصة رعل وذكوان، مع أن في البخاري قال نزلت، أليس كذلك؟ معنى أنتم يا أخوان، ما هو جواب الحافظ رحمه الله عن الآية المتقدمة؟ سبق جواب الحافظ رحمه الله لما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أنه قال: فكان يدعو على أحياء من العرب فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. والحافظ رحمه الله يقول: لا، صابنا نزلت في هذين الأمرين. ما هو جواب الحافظ؟ تذكرون جواب الحافظ تقدم معنا؟ نعم، من يذكر جواب الحافظ رحمه الله؟ نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. هي نزلت في الموضعين اللي هو موضع ماذا؟ في حين قال ذلك في أثناء المعركة، ثم بعد ذلك صلى وصلاته قريبة عليه الصلاة والسلام، خاصة صلاة الفجر، ودعا عليه الصلاة والسلام عليه فنزلت، فلا منات نزلت فيهما لهذا وهذا. لكن في قوله فنزل كان يدعو الأحياء من العرب ورع وذكوان، فنزل قوله ليس لك من الأمر شيء. نعم، تقدم جواب الحافظ رحمه الله. الحافظ رحمه الله قال إن هذا بلاغ من الزهري، أنه لم يثبت في الرواية، واضح؟ فقال بينت رواية مسلم، ماذا؟ أن الزهري قال فبلغنا، أنها نزلت فيهم ليس لك منهم شيء. فقال حافظ رحمه إنها مدرجة من كلام الزهري فلا تثبت، لأن قضية رعل وذكوان ماذا؟ كانت بعد ذلك متأخرة، فيبعد أنها يقال نزلت فيهم معبود، أو كان متقارب صح، لكن هذه كانت بعد ذلك بمدة. فرواية مسلم وضح، وسبق الإشارة إلى أن الروايات فسر بعضها بعضا، يوضح بعضها بعضا، وأن هذا هو أحسن ما تفسر به الأحاديث وتبين. إذا ورد عليك الحديث في رواية في البخاري، فعليك أن تنظر إلى طرقه وأطرافه، وهذا أعظم للفائدة. انظر إلى أطراف الحديث في مسلم، وأطراف الحديث وألفاظه في أصحاب عند أصحاب السنن إن رواه أحد منهم، وفي المسند، واجمع الروايات الصحيحة، وبذلك تدرك وتفهم الحديث فهم تام، وتجتمع لك الروايات وتجتمع لك الفوائد. وهذه طريقة الحفاظ رحمة الله عليهم في شروح الحديث، وخاصة الذين هم عناية بالروايات مثل الحافظ بن حجر، وهي طريقة الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، حتى في كتب الفقه مصنفة في هذا مثل شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وابن كثير، وكذلك ممن له عناية عظيمة بهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله، في صحيحه له عناية بهذا، وتراجم في هذا تراجم عظيمة في هذا الباب. ولذا أحيانا يترجم ترجمة تكون طويلة تقرب من الصفحة، يذكر فيها من البيان ومن الإيضاح ومن الجمع بين الروايات ما تكون فيه الفائدة العظيمة، والزيادات في الروايات، هذه كلها من المسائل المهمة التي تفيد طالب العلم في النظر في الروايات. أيضا تبين له الأقوال الراجحة من المرجوحة، فتأتي هذه الرواية الصحيحة عند بعض الرواة في الصحيح وغيره، ترجح لك قولا من هذه الأقوال التي تذكر في هذه المسألة. وبالجملة هذا الباب الذي ذكر المصنف رحمه الله أصل في هذا الذي أشار المصنف رحمه الله، وهو سؤال الموتى ودعاء الموتى والاستشفاع بالموتى، وأن المصنف رحمه الله في كل هذه الأبواب التي بوبها دون ترجمة تفريع على ما تقدم مما قبلها من أبواب التي ترجم بها وتدور على هذا الأصل، ويتدرج رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى في رد باطل المبطلين، مثل ما تقدم في ذكر الملائكة وأنهم مع عظم خلقهم فإنهم لا يدفعون أنفسهم ولا ينفعون ظن إلا بإذن الله. ثم تطرق إلى نوع آخر من الأدلة يتعلق بما هو يعني الباب الذي قبله يتعلق بعظم الخلق، وهو عظم خلق الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأنهم مع عظم خلقهم فإنهم لا يستطيعون يدفعون ولا ينفعون ولا يشفعون ويضرون إلا بإذنه، وما هم بضارين بمنحد إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه استدلالات مصنف رحمه الله وتدرج من الأدنى على، وكذلك تدرج في أنواع الأدلة. ولهذا الباب المتعلق بالملائكة كما سبق أنهم مع عظمهم، وأن ملك من الملائكة ما بين أذنيه ما بين أذن لا عاتق مثل 700 عام، ويحصل لهم من الوجل والخوف الشيء العظيم. فكيف تسألون هؤلاء الضعفاء المساكين الذي لو أن الله سبحانه وتعالى أذن لملك من الملائكة بأن ينسف قرية بريشة من جناحه لقلب القرية أعلاها على أسفلها، وهذا الملك لا حول له ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر نوعا آخر في باب العظم وباب الجلال وباب المرتبة، وهو أعظم مما تقدم في ذكر الملائكة في هذا الباب. هل يظهر وجهه؟ يعني هذا الباب فيما يظهر والله أعلم أنه أعظم في باب الاستدلال من جهة أخرى، وهو أعظم في الحقيقة. الباب سبق مثلا في ذكر الملائكة، في ذكر الملائكة كما تقدم وسبق بيان وجه الدلالة. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي مع أنه إذا نزل على جبريل بالوحي يحصل له شدة ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي عليه الصلاة والسلام لنزول جبريل الوحي. معلوم أن خلق الآدمي ليس كخلق الملائكة، ومع هذا المصنف رحمه ذكره بعده. الذي يظهر لي والله أعلم أن ذكر هذا الباب بعده وهم باب التدرج إلى ما هو أعظم وأرفع، لأن عظم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بعلو مرتبته وعلو درجته وشرفه، وأنه أفضل الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق وأفضل من الملائكة، وإن كان الملك أعظم في باب الخلق والجسم وما ذكر في عظم خلقه، فالرسول عليه الصلاة والسلام منزلته ومرتبته عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم وأرفع. فلذا ذكر هذا بعد هذا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه اجتهد في هداية عمه واجتهد في دعوته للحق وأن يقول كلمة الحق، ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهو من هذه الجهة أرفع في باب الاستدلال وأقوى في باب الاستدلال من جهة عظم منزلته وشرفه بالنسبة إلى غيره من خلق الله من الملائكة وغيرهم. فيتم الاستدلال هنا بأن من تستشفعون بهم ومن تسألونهم الذين هم دون من تقدم من الملائكة في أبدانهم، فإنه من باب أولى ألا يسألوا شيئا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق وأفضلهم، وهو له المقام المحمود وله الشفاعة العظمى يوم القيامة، ويظهر شرفه وفضله في ذلك المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما تقدم. ومع ذلك لم تنفع، لم يحصل له صلوات الله وسلامه عليه ما أراده من نطق عمه بهذه الكلمة. فما أحسن ما ذكر مصنف وما أبدع ترتيبه رحمه الله على هذا الوجه، وكل هذا دال على فقه وفطنته رحمه الله وحسن فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر في كلامه، وهو رحمه الله رحمه الله لا يذكر شيئا إلا بدليله حتى في أبواب الأحكام، ولا يتعصب ويخالف المذهب، مع أنه نشأ ودرس المذهب الحنبلي، لكنه رحمه الله يتبع القول الحق في الأحكام. فكيف في باب التوحيد والعقيدة فإن أخذه بالأدلة واستدلاله بالأدلة ظاهر في كلامه، فإذا أرسل رسالة أو كتب كتابا دعا لهم بالهداية ودعا لهم بالرشاد، ثم أمرهم أن يعلموا، ثم يذكر الآيات والأدلة البينة، وسار على هذا الطريق تلاميذه رحمه الله من أولاده وأولادهم وتلاميذه وتلاميذهم، فكانوا رحمة الله عليهم يستدلون بالأدلة الواضحة البينة، ثم هم رحمة الله تنزلا منهم في بيان الحق لا يكتفون بذلك، بل يستدلون من كتب المذاهب الأخرى، يعني دفعا للتلبيس والكذب والبهتان، لأن كثيرا من أعداء الدعوة إلى الله التوحيد، أعداء التوحيد وقول الحق ولا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة، يلبسون الحق بالباطل ويقولون أنتم وهابية، أنتم يعني متعصبون، أنتم حنبلية، أنتم كذا وكذا، من هذه الفضل التي ينبوزونهم بها، وهذه كما يقال شكاة ظاهر عن كعارها. القصد منها ماذا؟ القصد منها هو التلبيس، هذه الشكاة ظاهر عنك عارها، بمعنى أنه بين أنها بالباطل وليست بالحق. وهم رحمة الله عليهم كما تقدم يستدلون بالأدلة، ثم تنزلا منهم رحمة الله عليهم مع الخصوم، تنزلا منهم مع الخصوم، فإنهم يذكرون كلام الأئمة من المذاهب الأربعة، وأنهم مجمعون على ذلك، وأن هذا هو قولهم الأئمة رحمة الله عليهم، من أئمتهم الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك كلهم، والإمام أحمد، كلهم على هذا الطريق، ليس هذا قولا لإمام أحمد ولأصحابه وأتباعه، بل هو إجماع السلف رحمة الله عليهم، لكن العمى والعياذ يصم ويصم عن الحق، ولذا ينقلون من كتب المتأخرين من الأحناف والشافعية نصوص مطولة تبين أنهم موافقونهم، بل هناك عبارات في كتب الأحناف أشد من عبارات أئمة الدعوة في هذا الباب، أشد من عباراتهم، وإن كان هناك أناس من أتباع أبي حنيفة الله عليهم ومن أتباع الشافعي قد وقعوا في شيء من هذا، مثل أناس من ينتسب لمذهب أحمد، أناس من ينتسب لمذهب أحمد رحمة الله عليه وقعوا في شيء من هذا، ليس خاص بمذهب المذاهب بل كل المذاهب، والعبرة بالحق والدليل. فلهذا كانوا يذكرون رحمة الله عليهم كلام الأئمة من باب التنزل، وأن هذا ليس قولهم، وهذا من المصائب، بل من العجائب، بل من المصائب، أن تقول له قال الله سبحانه، قال رسول الله عليه السلام فلا يقتنع، وتقول قال فلان فيسلم، هذا هو التعصب الأعمى، مع أن الذي قاله فلان نفس الكلام ونفس الدل، لكن قال لا أنا ما أقبل لمن فلان. ومثل هذا في الحقيقة إذا صار على الطريقة قد يرد على فلان ولا يقبل منه لعمى بصيرته، لكن يبين لك غربة الدين وغربة الإسلام، يعني حين دعا الشيخ رحمه الله وحين دعا أتباعه وأصحابه رضي الله عليهم وجدوا من الشدة والغربة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة لهم ونصرهم وأظهرهم. فالأئمة أئمة الدعوة رضي الله عليهم كانوا يذكروا أدلة وكلام، ثم يقولون عما ينبزونهم سبحانك هذا بهتان عظيم، اتهموهم إلى يومنا هذا بأمور كلها كذب، كلها افتراء، وأنت عليك أن ترجع إلى كلامهم، هل قالوه من قبل أنفسهم أم كانوا يقولون قال الله سبحانه وتعالى قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحكون إجماع السلف على هذه المسألة، وكلها إجماع. وكان شيخ الإسلام رحمه الله في زمانه مع خصومه يذكر أن كل من خالف مسائل التوحيد يقول مع ذكر الأدلة يقول وكل مسألة، يعني في معنى كلام رحمه الله ينقل فيها إجماع السلف، المسائل التي يذكرها كان ينقل فيها إجماع السلف. وكذلك شيخ الإسلام ابن الوهاب والأئمة بعده ينقلون إجماع السلف على هذا، وأن هذه الأمور من محدثات ومن البدع الباطلة، والواجب هو النظر في كلام أهل العلم، كلام الصحابة الذين أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم التابعون بعدهم إلى يومنا هذا من سار على هذا الطريق المستقيم. لكن الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، وأنه قد يكون إنسان على الحق وحده ويخالفه قومه كلهم، هذا لا يبعد، وقع في بعض الأزمنة يكون هو الحق هو على الحق وحده، فيأتي بعض من ظل يقول أنت وحدك لا أنت الناجي ونحن الهالكون، لسان حاله يقول سر على الطريق وحدك ولا تغتر بكثرة الهالكين، وما أكثر الناس والحرصت بمؤمنين، أسلك الصراط المستقيم، وإياك أن تلج الطرق والنوافذ والأبواب التي تفضي بك إلى الهلاك، إن ربي على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الأدلة الدالة على لزوم الصراط وأن هذا الصراط من لزمه ماله إلى الفلاح في الدنيا قبل الآخرة. نسأله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين. نعم.